وأسرار من القرآن بنور العين والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج التبيان. الحقيقة كنا نتكلم قبل شهر من هذا الوقت حول السنة النبوية المطهرة، وكنا قد ذكرنا في كلامنا عن السنة أن حديثنا عنها سوف نتناوله على مقربة 30 حلقة لعلها إن شاء الله تكون متوالية، لكننا توقفنا قليلا بسبب حديثنا عن الهجرة التي مرت في مناسبتها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتم دروس السنة النبوية المطهرة كاملة بإذن الله على مدار هذا الوقت المتسع بيننا في هذه الفترة، وذلك إن أبقى الله سبحانه وتعالى لنا العمر وأبقى الله معنا هذه الصحة التي تعاوننا على ذلك. حبتنا الكرام، دروس ست مضت في حديثنا عن السنة النبوية المطهرة، وهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس. لكن لعلي أراجع مع حضراتكم، لأني كلامنا عن السنة كله مترابط بعضه مع بعض. احنا تكلمنا في نقاط، ثلاث نقاط رئيسية هامة في حديثنا عن السنة النبوية المطهرة. كان حديثنا في النقطة الأولى حول التعريف بالسنة النبوية المطهرة، وذلك عند كل أهل فن، يعني عند علماء العقيدة، عند علماء الفقه، عند علماء الفلسفة، عند كل ناس قلنا إزاي تكون تعريف السنة عندهم. في الآخر وقفنا أو وصلنا إلى تعريف السنة عند المحدثين اللي هم مشتغلين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن تعريف السنة لديهم هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعد البعثة النبوية المطهرة. يبقى كل حاجة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ديك بيسموها علماء الحديث بيسموها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بقى؟ لأن علماء الحديث نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الإمام الهادي الذي أمروا أن يقتدوا به، أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة ليست مقيدة، إنما هي طاعة مطلقة، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني كرر الفعل مرة ثانية عشان يبين لك أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مستمدة من طاعة الله تبارك وتعالى. عشان كده هم بصوا للموضوع بهذه الكيفية ومن هذه الزاوية، وقالوا أن خلاص كل حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام، كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو سنة لنا ووجب علينا أن نتبعه فيها، لكن بتفصيل، يعني الكلام ده بس التفصيل، مش كلام كده على طول بجملته، لا ده كلام مفصل. ايه كلام كل مفصل؟ هو ده النقطة التانية اللي احنا اتكلمنا فيها على مدار الحلقات، وقلنا اللي هي افعال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اول نقطة عرفنا ايه هي السنة، كل حاجة، كل كلام النبي، كل اقوال النبي، كل افعال النبي، كل صفات النبي الخلقية، كل صفات النبي الخلقية، كل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي راح هنا، النبي مشي هنا، النبي نام هنا، النبي قعد هنا، كل دي اعتبروها سنة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي كذلك. لكن جم في أفعال النبي وعملوا لنا في هذه الأفعال تفصيل، قالوا أن أفعال النبي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذه الأفعال أفعال جبلية، اللي هي إيه؟ أفعال طبيعية، اللي هي الإنسان جبل عليها، اللي هي الأفعال اللي هي بيعملها أي واحد بشر، اللي هي الأفعال العادية الطبيعية زي النوم، زي الأكل، زي الشرب، زي المشي في الأسواق، زي الشراء، زي البيع، زي التجارة، موضوع عادي خالص
بيعمل حاجات زي ما كل الناس بتعمل، منها حاجات جبلية اللي هو النوم والأكل والشرب والكلام الطبيعي دي، حتى إن هم علقوا على هذا كما جاء في الآيات، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، شوف النص بتاع القرآن الآية، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إزاي يعني ده رسول وبينزل إليه ملك وإزاي يعمل الكلام ده كله؟ فهي دي اسمها أفعال جبلية. الأفعال الجبلية دي حكمها الإباحة، يعني مباح ليك انك انت تعمل زي ما النبي عمل. فلو واحد عايز يصوم مثلا زي ما النبي عايز ينام على هدي النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص مفيش مشاكل. يعني لو واحد جه مثلا قال النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام القيلوله، فانا هنام زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نام، خلاص ان فعل ذلك اصاب السنه، ان فعل ذلك اصاب سنه النبي عليه الصلاه والسلام واثيب على ذلك. طب لو واحد مش عايز ينام في القيلوله خلاص ما ينامش، يبقى دي مسألة، يبقى دي لأنها دي مسألة جبلية. واحد عايز ينام بعد العشاء مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء بساعة مثلا، كان يدخل على أهلي فيحدثهم ساعة ثم ينام كما جاء في الصحيح في حديث سيدنا عبد الله بن عباس لما راح مع النبي عليه الصلاة والسلام يبات عنده ليلة. الكلام ده كله والأفعال دي كلها اسمها أفعال جبلية، ينام يصحى يأكل يشرب، كلها أفعال جبلية. الأفعال دي حكمها الإباحة. النوع الثاني من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الأفعال الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بدليل، اللي هي جت بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. زي إيه مثلا؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى أباح له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، ربنا سبحانه وتعالى أباح له أن يتجوز أكثر من 4، وبعدين لما وصل إلى حد معين نزلت الآية لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ده كان النص اللي هو قفل الباب عنده خالص وقال له خلاص لا يحل لك النساء من بعد. يبقى كان مباح له أن يتجوز عدة من النساء أكثر من 4، وكان المقصود بالأكثر من 4 اللي هي القضايا، أهم القضايا الهامة، زي مثلا زواجه من زوجة زيد بن حارث لما يجي يتزوجها مثلا، كان تزوجها اللي هي مطلقته يعني، وبعدين يروح للنبي ويقول له مثلا رسول الله في خلاف بيننا، يقول له لا خلاص ما بس استنى امسك عليها، امسك عليك زوجك واتق الله والآيات واردة في هذا. كان المراد ان في علة تشريعية اراد الله سبحانه وتعالى ان يشرعها للأمة، ان يلغي مسألة التبني خالص في الأمة، وان ما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه زيد، يقول زيد بن محمد، لان ابن النبي ممكن يبقى في الاحكام ان هو ياخد حكم النبوة من ابيه فيورث النبوة من بعده، لان الانبياء لا تورث، لان حتى لو سابوا اموال تصير هذه الاموال من الصدقات. يبقى انا عايز اقول ان ده كانت لحكم شرعي. واحدة تانية كانت زوجها مثلا قتل في المعركة وأراد الله أن يكافئها، واحدة تالتة ملهاش حد، واحدة تالتة كبيرة في السن. إذن هي دي كانت قضايا مهمة، وده موضوع طبعا مش مجالنا. فهذه القضايا المهمة أبيح للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، وذلك لعلل كثيرة وحكم يعني بيّنها أهل العلم في حديثهم وفي ثنايا الكتب بيّنوا هذا الكلام. الحكم ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. النصوص كتير قوي اللي وردت اللي اتكلمت في الكلام ده كله، لكن دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أبيح له شيء لم يبح لمن بعده. دي اللي زي دي حكمها إيه بقى؟ حكمها أن احنا عندنا احنا بالمنع، ما ينفعش ان احنا نعملها لان ده امر مباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الافعال الخصوصيه ان الله سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، عند بعض اهل العلم، لان هذا خلاف كثير جدا بين اهل العلم، لكنه فرض عليه قيام الليل. لو خدنا بقول القائلين بان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل، قلت طب خلاص ما دام فرض عليك قيام الليل هذا علينا احنا بقى ليس بالوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب، فمن فعله فقد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب له وليس مفروضا، وليس مفروضا عليك ان انت ايه تقوم الليل، لان الله سبحانه وتعالى لم يفرض عليك قيام الليل. وكذلك صلاة الضحى وكذلك الاضحى وكذلك كل هذه الامور التي كانت مفروضة على النبي عليه الصلاة والسلام. ده النوع الثاني من افعال النبي اللي هي الافعال الخصوصية اللي احنا خدنا فيها 3 احكام. خدنا في واحدة منها حكم المنع انك ما تعملوش لما ابيح له شيء، وخدنا اللي مفروض عليه يبقى مستحب عليك انت، وخدنا الحاجة اللي هو كان النبي عليه الصلاة والسلام محرمة عليه هو وأبيحت لك أنت زي إيه؟ زي أكل التوم والبصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني في ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان دائما منتظر وتلقي الملائكة، وإن الملك ينزل عليه وإن يأتيه كلامه الله سبحانه وتعالى في أي وقت وفي أي ساعة، فكان محرم عليه مثل هذه المأكولات. فكان تتقلب علينا إحنا بقى بالترك تنزيها، لو واحد عايز يترك هذه المأكولات مثلا اللي هي الروائح النفاثة يبقى خلاص ده بقى أمر بالتنزيه، كأنك أنت بتعمل حاجة من هذا القبيل. ولذلك كان سيدنا أبو أيوب الأنصاري كان يترك الطعام لما كان حطه أكل وتحط في الأكل ده التوم، فسيدنا أبو أيوب لم يأكله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكله أو لم يكن يشتهيه، ما كانش يأكل هذا النوع من الأكل. ده النوع الثاني من أفعال النبي، وهي مقسمة ومفصلة بهذا التفصيل. النوع الثالث من أفعال النبي اللي هي الأفعال البيانية، لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يورينا إزاي بيتوضأ، فيتوضى ويعلمنا ازاي نتوضى، فعشان كده نتوضى زي ما بيتوضى. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويعلمنا ازاي نصلي، يبقى ده بالوجوب علينا ان احنا نعمله، زي ما جه في الحديث صلوا كما رأيتموني يصلي. لما النبي عليه الصلاة والسلام يروح يحج ويؤدي المناسك ويعمل مناسك بصورة او باخرى، ويجي في الحديث قل خذوا عني مناسككم، اعملوا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل، يبقى كانت الاعمال دي او الافعال دي اسمها افعال بيانية، حكمها علينا الوجوب، اخدها من باب الوجوب كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الدور 4 ركعات، ما ينفعش واحد يجي يصلي 5 ولا 3. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مثلا 2 ركعات وبعدين جلس في التشهد الاوسط، فلازم نقعد نتشهد في التشهد الاوسط. طب واحد يجي يقول لك لا انا هصلي 4 ركعات على بعض لازم اعمل التشهد، لا ما ينفعش. يبقى ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذه الافعال افعالا بيانية في القرآن، ربنا قال له كده، قال له كذلك انزلنا اليك الذكرى لتبين للناس، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه. فكأن التبيين صار بالامر وبالفرض علينا احنا، ان ربنا قال له هذا الذكر هو القرآن الحكيم نزل اليك عشان تبين للناس هذا الامر وهذا الحكم. يبقى دي النقطة التانية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هي مسألة الايه، اللي هي مسألة افعال النبي عليه الصلاه والسلام. عندي دي نقطه كانت اساسيه وانا ركزت عليها جدا في دروس السنه النبويه المطالعه على اثناء الحلقات، وحاولنا ان احنا نقولها يمكن في حلقتين. بعد كده النقطه الثالثه، ودي نقطه بقى غايه في الاهميه، اللي هي مساله الوحي. النقطه الثالثه او الدرس الثالث من دروسنا في السنه النبويه المطهره كان الوحي. وانا قلت الوحي ده في 10 مسائل، في 10 مسائل احنا عايزين نحفظ ال10 مسائل دول، وعايزين ناخد بالنا من ال10 مسائل دولك ونعرفهم مسألة مسألة عشان خاطر ناخد بالنا. ليه بقى؟ أول مسألة من المسائل أهمية معرفتنا للوحي. احنا بنعرف الوحي ليه؟ احنا نتعلم الوحي ليه؟ ولا نقرأ عن الوحي ليه؟ ولا نعرف الكلام ده عن الوحي ليه؟ قلنا ان معرفتنا للوحي كان سببها أهمية معرفتنا للوحي، لأن الوحي هو الرابط للقرآن الكريم، بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ده الرابط اللي بيربط القرآن بالسنة، ده الرابط اللي هو الوحي. حاجة تانية، لأن هو ده المصدر الوحيد الذي يجمع بين القرآن والسنة، فالقرآن مصدر الوحي والسنة كذلك مصدرها الوحي. السنة برضو مصدرها الايه؟ الوحي. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يبقى دي مصدر القرآن، لانه المصدر اللي بيربط ما بين القرآن والسنة. لان العلم بالوحي يكشف خبث نية اهل الزيغ والضلال. يبقى يقول لك بقى الخبث بتاع ناس المجرمين اللي هم بيحاولوا ينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تمهيدا لانكار القرآن الكريم، مش هيقدروا طبعا يعملوا الكلام ده، لكن هما بيعملوا حاجة في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. دي كانت المسألة الأولى من مسائل الوحي. احنا ليه بنعرف الوحي؟ ليه بنهتم ان احنا ندرس الوحي ونعرفه للناس؟ عشان ايه؟ عشان هذه النقاط. ليه؟ لان الوحي هو الرابط بين السنة والقرآن، لان الوحي هو المصدر، المصدر الذي يجمع بين القرآن والسنة، فالقرآن مصدره الوحي والسنة ايضا مصدرها الوحي. لاني لما نعرف خصائص الوحي وقصص الوحي هنفهم الناس بتوع اهل الزيغ والضلال دول ازاي بيدخلوا بالشبه بتاعتهم وبينكروا هذه السنة النبوية. المسألة الثانية من مسائل الوحي اللي هو تعريف الوحي. ايه هو الوحي؟ قلنا ان الوحي يطلق على الاشارة ويطلق على الإيماء ويطلق على الإلهام ويطلق على الإعلام في خفاء، إنك تعلم واحد في حاجة في الخفاء وإن اللي جنبك ما يبقاش يعرف ولا الكلام ده. زي إيه؟ زي مثلا واحد ممكن يبقى قاعد كده في أمان الله ومرتاح ومبسوط وكله تمام التمام، وفجأة يجيله تليفون. التليفون ده ممكن يجيله فيه خبر، هو بيسمع التليفون اهو انا بكلمك مش على الوحي اللي هو سيدنا جبريل نزل على النبي، وهنقعد بقى نقول طب ازاي وازاي سيدنا جبريل نزل على النبي، وقعد يتكلم مع النبي وكل اللي حاضرين ما سمعوش. طب ليه سيدنا ابو بكر ما سمعش؟ طب ليه سيدنا عمر ما سمعش؟ طب ليه سيدنا عثمان ما سمعش؟ طب ليه الصحابه ما سمعوش؟ طب ليه الكفار ما سمعوش الكلام ده وهو بيوحي عليه؟ عشان خاطر يعني امنه. خلي بالك هنعرف كل الكلام ده، بس انا هضرب لك مثال بقى. هتقول لي طب ازاي يعني دي معقوله؟ يعني واحد جه دخل على الناس كلمهم واحد بس اللي سمعه وباقي ما سمعش؟ طب ما هو احنا عندنا النهارده في الهاتف الجوال النقال هو المحمول، لما تبقى انت قاعد ويجي لك تليفون وترفع السماعه تكلم اللي بيكلمك، انت لوحدك تعرف الخبر الاتي اليك عبر الهاتف، وكل من حولك لا يعرفون من يكلمك ولا ماذا يقول لك ولا ما هو الخبر الذي اتى اليك، وهم بيعرفوا ثانويا، بيعرفوا الخبر بعد كده منك، لكن انت بتبقى عرفت اول واحد عرفت هذا الخبر وانت اللي توصلت لهذا الخبر. يبقى ده اسمه ايه؟ اهو نوعه من ادي كيفيه او 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 حاجه احنا بس بنقول بيها. يبقى احنا بنعرف الواحد الهام او اعلام في خفاء او ايماء اشاره فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه، واحنا استفدنا تفصيلا وشرحا في هذه النقاط وعدنا نجيب عليها الامثله من خلال الحلقه. المساله الثالثه حديث القرآن عن الوحي. القرآن لما اتكلم عن الوحي اتكلم في أكثر من 30 موضع. أنا الحقيقة يعني لا يسعفني الوقت لحصر الموضوعات، لأن دايما أحب أحصر هذه الموضوعات من خلال المصحف، يعني أحب أحصر الموضوعات من خلال آيات المصحف نفسه كتاب نفسه، لكن ما أحبش أنا أعمل البحث الإلكتروني، لكن ببقى دايما عايز أفتح المصحف وأقرأ الآيات وأشوف القصة دي كلها. فالموضوع كان يحتاج يعني مشقة شوية لأنه أكثر من 30 موضع، فكان يحتاج شوية مشقة يعني ربما يعني لا تتيح لنا الصحة في بعض الأحيان الوصول إلى هذه المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بكل صحة وعافية. فالقرآن الكريم لما يحكي في أكثر من 30 موضع كلامه عن الوحي، ده كلام مش عادي ولا كلام مش بسيط، ده أكيد لأن الوحي له أهمية. دي كانت مسألة وأنا عرضت الكلام ده في سائر الحلقات وقلت إيه الآيات وذكرت هذه الآيات القرآنية كلها متوالية، ذكرت نحو 24 آية اللي هي كنت أنا حضرتهم قديما. المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، طرق الوحي. الوحي ده كان له طرق، وقلنا أن الوحي ربنا سبحانه وتعالى بين أن له ثلاث طرق زي ما ربنا يقول وما كان لبشر في القرآن، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. يبقى أنا عندي الوحي كام طريق؟ ثلاث طرق. والآية دي سبب نزولها إن اليهود راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا طب إذا كنت أنت نبي طب ما تروح تكلم ربنا وتورينا زي ما موسى كلم ربنا. فنزلت الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أنا قلت إن النحاة لما جم يعربوا الآية حصل عندهم شوية دروبات كده، وأنا يمكن شرحت الآية وأعرضتها في أثناء الحلقات، لكن المعنى الإجمالي للآية عند النحاة اللي هم المشتغلين بالنحو، النحو ده حاجة يعني بتفصل المسائل والموضوعات شوية، فبيقولوا إيه؟ بيقولوا وما صح لأحد من البشر، معنى الإجمالي للآية عند النحاة، وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله تعالى إلا على وجه من الثلاثة، وجه من هذه الوجوه الثلاث، إما عن طريق الإلهام أو المنام أو القذف في القلب. أدي واحد، ده طريق واحد كله، إن يلهمه أو يقذف في قلبه حاجة، لما يجي في الآية مثلا أوحى وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى ما نزلش ملك بقى ولا لا، إما أن يكون قذفا في القلب أو إلهاما باتخاذ قرار، هذا نوع من أنواع الوحي. يبقى ده طريق من طرق الوحي، أول طريق من طرق الوحي اللي هو الإلهام أو القذف في القلب كلها بمعاني واحدة كلها، أو المنام ورؤية الأنبياء حق. النبي عليه الصلاة والسلام لما يشوف رؤية رؤياه حق، زي رؤية سيدنا إبراهيم لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما إيه، مش ما قال له ما افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر مش افعل ما ترى ولا افعل اللي حصل في رؤياك، لا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الكلام. فلما أسلم الألف بتاع الاثنين، لأن الاثنين أسلموا، ده جه نتيجة إيه؟ نتيجة إن الرؤية بتاعت الأنبياء حق خلاص هي وحي، يبقى ده طريق. الطريق الثاني إن ربنا يكلم الرسول كلام مباشر، بس شرطه أن يكون ذلك من وراء حجاب، ما يبقاش الرسول شايف ربنا، لا دي ما حصلتش، أن يكون ذلك من وراء حجاب كما كلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، ربنا سبحانه أوحى إليه وناداه وقال له يا موسى، والحوار اللي انتوا عارفينه اللي هو بتاع سيدنا موسى لما كان ماشي في مع زوجته، وبعدين قال لها طب ده في نار، طب خليني أشوف النار وأشوف إيه الموضوع، قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس الطوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يبقى هنا ده كلام. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، هذه النص، يبقى ده كلام، كلام الله لمين؟ لسيدنا موسى. طيب أنا قلت شبهة عملها جماعة بتوع الشبهات، قال لك طيب ما ربنا كلم إبليس، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع السجدين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد، كلام مواضع، سبع مواضع في القرآن بيتكلم فيها إن في حوار ضار. أقول لك إن كلام الله لموسى كان أمرا بتكليف، بيكلف بأمر، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. خد بالك بقى، يبقى ده كلام بتكليف بيكلفه، أما كلام الله لإبليس فهو كلام يحاسبه فيه على ترك إبليس للتكليف، قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس بقى كان من الجن، إلا إبليس أبى، إلا إبليس استكبر، إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، حسب الموضوعات حسب الآيات في ترتيب الآيات اللي جه في القرآن، كل موضع جاب نص، مرة يكشف عن ماهية إبليس، مرة يقول حقيقة إبليس، مرة يقول سبب عدم التاء، كل الكلام ده. لكن اللي حاصل أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على تكليف كان قد أمره به لكنه لم يفعل، يبقى ده كلام ليس من جنس كلام الله للملائكة، لأن كلام الله للملائكة ولا للرسل، لأن كلام الله للملائكة كلام أمر بتكليف، وكلام الله للرسل أمر بتكليف عليه وتكليف على غيره أن يبلغ غيره بهذا. ولذلك في النص فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني حتى الأنبياء سيسألون عن الرسالة اللي هم ربنا أمرهم أن يبلغوها، يبقى ده كلام لكن بدون رؤية، لم يحدث أن رأى موسى ربه أو أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، مفيش رؤية، إنما إيه اللي حاصل من وراء حجاب كما نصت الآية. الطريق الثالث أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إن يبعت رسول وبيجيله بالوحي يقول له والله الموضوع كذا كذا، والرسول ده لما بيروح له بيروح له بكذا شكل، مرة يروح له بصورة غير مرئية يعني النبي ما يشوفوش لكن بيكلمه، بس لما بيجي داخل عليه بيحدث صوت زي صوت دوي النحل، أو صلصلة زي صلصلة الجرس، أو ممكن يتمثل له في صورة رجل فيحدثه. ولذلك في الصحيح حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رقال رسول الله كيف يأتيك الوحي، الوحي بيجي لك إزاي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى مره يجيله زي صلصلة الجرس. وسيدنا عمر لما يقول نسمعه كدوين نحن كل ديك في طريق واحد، يبقى ممكن الطريق يبقى له اكتر من صورة، طريق الوحي ممكن يبقى له اكتر من صورة. فالطريق الاولاني اللي احنا قلنا عليه الالهام اللي هو ايه، ممكن يبقى الهام ممكن يبقى منام ممكن يبقى طريق واحد. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اي طريقة، او من وراء حجاب، يعني يكلمه كلام مباشر ولكنه من وراء حجاب، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. انا عندي كده ديك طرق الوحي. دي كانت المسألة الرابعة من مسائل الوحي. فاكرين بقى معايا الوحي كان فيه، انا قلت 10 مسائل في الوحي، 10 مسائل مهمين جدا مهمين جدا. المسألة بقى الخامسة اقسام الوحي. فاكرين المسألة الاولى كانت ايه؟ كانت تعريف الوحي. فاكرين المسألة اهمية الوحي؟ المسألة الثانية كانت تعريف الوحي. المسألة الثالثة كنا بنتكلم فيها عن القرآن الكريم ازاي تعبر عن الوحي او اتكلم عن هذا. المسألة الرابعة كنا بنتكلم فيها عن طرق الوحي. دي كلها دروس، دروس احنا شرحناها واستفضنا فيها شرحا، لكن انا براجع معاك بسرعة لان انا سبتك شعر ونص بعيدا عن الموضوع، فانا براجع معاك. وكان الاولى ان احنا نكتب هذا الكلام، لكن ربما تكون هناك اعادة الحلقة، او اذا لم تعاد الحلقة ربما يعاد البرنامج بعد ان شاء الله تكتب معي. المسألة الخامسة في الوحي هي أقسام الوحي. وأنا قلت إن الوحي بينقسم إلى قسمين، وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو اللي يعني تلاوة، يعني من التلاوة لربما يكون حد واخد باله، هو القرآن الكريم ده اسمه وحي متلو. الوحي المتلو ده ربنا قال فيه إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ربنا جعله آية وعلامة إلى قيام الساعة، وتولى الله حفظه إلى قيام الساعة. وهذا القرآن الوحي المتلو نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، من غير أن يكون لواحد منهما مدخل فيه، لا بزيادة حرف ولا بنقصان حرف، ولا بزيادة حركة ولا بنقصان حركة، إنما نزل كما هو، ما فيش زيادات، ما فيش تغيير في المعنى ولا تغيير في اللفظ، إنما كان بكماله وتمامه كما أوحاه الله إلى جبريل أو كما سمعه جبريل من الله عز وجل بلفظه ومعناه. وصل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حفظه بلفظه ومعناه، وتولى الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه، ان ربنا يحفظ نبيه هذه الايات ويطبعها في قلبه، خليها كده ايه. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يعاني شده من الوحي يقعد يردد يردد، قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. احنا هنخليك تعرف تقراه كويس قوي، فما تحركش لسانك بيه، خليك بس اسمع وانصت كويس، والباقي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. هذا الوحي المتلو بقى له خصائص، هو القرآن الكريم. ايه خصائصه؟ حاجة تخصه هو بقى غير الوحي التاني. انا قلت اقسام الوحي اثنين، وحي متلو وحي غير متلو. اللي متلو له خصائص، ايه خصائصه؟ انه يتعبد بتلاوته في الصلاة شرعا وفي خارج الصلاة. اي واحد يقرأ القرآن في اي وقت يبقى دي عبادة يتعبد به. لكن الوحي غير المتلو لست مأمورا ان تتعبد بتلاوته، خلي بالك، انما تتعبد بمنهجه التاني. وانا هقول الكلام ده تفصيل بشيء بالتفصيل. ان القرآن الكريم لا يجوز، وهو الوحي المتلو، لا يجوز روايته بالمعنى. يعني ما نقولش والله ان الآية دي اللي هي بتقول كذا اللي معناها كذا كذا، لا، لابد ان يقرأ النص كما هو، انما روايته بالمعنى لا تجوز. لكن ينفع نقول الحديث، نروي الحديث بمعناه. عشان كده ساعات بنقول او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لربما يكون احنا اضفنا او انقصنا في المتن. والكلام ده المنهج المحدثين ان هم دايما لما تقرا في كتبهم تلاقيهم شداد قوي على بعض، اللي يقول على فلان انه كذاب ويقول على فلان مش عارف ايه واللي كذا وانه ليه، هم متشددين قوي في حفظ المثل، كلام النبي زي ما قالوا بالنص. ولذلك لما تقرا حتى تعجب لما تقرا في بعض كتب اهل العلم في سلسله مثلا في سلسله الاحاديث الصحيحه او الضعيفه او الموضوعه، ممكن تلاقي نفس الحديث جاي بروايه يقول لك موضوع ونفس الحديث يقول صحيح. ليه؟ منين؟ دي بقى قصه كبيره يقولها بقى المحدثين والمستقلين بعلم الحديث. الموضوع ده بيبين لك مدى شدتهم في حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه النبي عليه الصلاه، ان السنه محفوظه بهذه الكيفيه، وكل حفظ السنه للرجال فحفظوها، لكن حفظ القران وكل الى الله فحفظه، فلا يمكن ان يضاف عليه تحريف ولا تبديل. يبقى القران اللي هو الوحي المتلو له خصائص: انه يتعبد بتلاوته، انه لا يجوز روايته بالمعنى، انه معجز بلفظه ومعناه، المعنى بتاعه فيه اعجاز، اعجاز شديد، واللفظ نفسه فيه اعجاز شديد كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضير. مش ممكن حد يقدر يجيب ولا آية ولا ربنا قال له فأتوا بآية، فأتوا بعشر صور مثلي، ما فيش ولا آية ولا عشر صور ولا أي كلام، ولا حد يقدر يعمل حاجة في آيات القرآن الكريم، ولا إن هو يجيب حاجة مؤلفة ومنظمة كما جاء القرآن، لأنه معجز في إعجاز بلفظي ومعناه. أنا قلت الوحي قسمين: قسم متلو وقسم غير متلو. القسم اللي متلو احنا عرفناه، القسم غير المتلو بقى اللي هو السنة النبوية المطهرة، والمراد بها جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. والسنة دي اللي هي الوحي غير المتلو على قسمين: قسم منها من الأحاديث جاء بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما هي خلاص، والرسول فيها معصوم من الخطأ، ليس فيها خطأ. ليه؟ لأنها جاءت من ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. ودي التفاصيل. يبقى ده ايه؟ ادي حاجة اللي هو مين بقى؟ اللي هو الوحي قسم منه من السنة من الاحاديث دي جاء بها جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيهاش كلمتين، ما عادش يقول فيها حاجة. قسم اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو منقسم الى فرعين، قسمين يعني. تاني ركز معايا، هو انا قلت شرح تفصيلي بس خليني اقول بقوله كده مجمل دلوقتي. الوحي قسمين: متلو وغير متلو. المتلو هو القرآن وله خصائصه. الغير متلو اللي هي السنة، والسنة دي منقسم إلى قسمين: جزء منها جه بيه الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي قاله، فدي ما فيش فيه كلام. الجزء الثاني النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيه، وهو توضيح لمعنى آية، أو توضيح لموقف من المواقف النبي عليه الصلاة والسلام ده، أو تشريع أمر من الأمور. الحاجات دي اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها حاجات اجتهاد من الرسول، قسم فيه اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الاجتهاد قسمين برضه: الرسول لما اجتهد في كلامه، اما ان يسكت عنه الوحي فلا يصوب له شيء ولا يراجع له شيء ولا يغير له فيما مضى شيء، وهذا المسكوت عنه هو ايضا كأنه آت من الله عز وجل، لأن الله لم يسكت على شيء فيه شيء من الخطأ. ده بقى قسم برضه ثابت ما فيش فيه كلمتين، النبي قاله، لأن قال له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، نسب إليه التبيين، قال له: أنت اللي هتعمل القصة دي. فالنبي بقى بيبين على حسب ما فهم، فيجتهد فيما اجتهد إليه. فلما يبين لهم الكلام ده، لو حصل إن فيه سكت الوحي عنها، ما جاش تعليق ولا تعليل ولا توضيح ولا تبيين ولا تغيير الحكم ولا نسخ الحكم، يبقى خلاص كأنه من الله عز وجل. خلاص، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم، مش الكتاب بس بقى، ويعلمكم الكتاب والإيه والحكمة. فالحكمة اللي هي كما قال أهل العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في قسم بقى تاني من الأقسام اللي هو صوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيه وبعدين فعل فيه قضاء الله عز وجل، فعل فيه قضاء الله، لكن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى كان يقضي بأمر خلاص. وأنا هشرح لكم بقى تفصيلا، يعني في حاجات النبي عملها وبعدين صوبت له بعد أن اتخذ فيها القرار. ليه؟ لحكمة يعلمها الله. من هذه الحكم أن الله قد قضى بذلك. زي إيه؟ أسرى بدر لما خد رأيه، إيه رأيكم يا جماعة؟ جماعة قالوا نقتلهم، وجماعة قالوا لا دول أهلك ومالك وكذا. فأخذ الرسول برأي أبو بكر وجماعته، برأي أبو بكر واللي نحو في الرأي يعني، كان رأي سيدنا عمر وجماعة برضو معاه أن يقتلوهم لأنه بهدلوهم وعذبوهم. فالقضاء أو القدر الذي قضى الله به وكان قد قدره من قبل أن هؤلاء الناس سوف لا يقتلون إنما سيبقون في الحياة، لكن يجي الآية يصوب للنبي الفعل. يبقى النبي عمل الصواب ولا ما عملش؟ عمل الصواب، ولكن تيجي الآية عشان تبين عين الصواب فتقول له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فكأن الرأي اللي فيه عين الصواب كان رأيه إيه؟ من جاء به عمر اللي احنا نقتلهم، ولكن الرسول أخذ برأي أبو بكر لأن الله عز وجل كان قد قدر أنهم لن يموتوا بهذه الميتة ولا بهذا التوقيت. عرفنا ولا لا؟ يعني في قدر وفي قضاء. القضاء ان ربنا يقضي بحاجة لما يحصل، يبقى ده القدر. عرفتها ولا لا؟ يقضي بين الناس خلاص قضاء. فادي مثلا ده اسمه تصويب. فالنبي مش يخفي التصويب، لا بيقوله. ليه؟ لانه رسول مرسل من قبل الله. زي الناس اللي اعتذروا، مثال تاني، المنافقين اللي اعتذروا عن غزوة تبوك لما جم للنبي قالوا احنا كان عندنا عذر وكنا تعبانين وما قدرناش نخرج معاك في الحرب و و و فاذن لهم وعفى عنه، قالوا خلاص يلا روح. خلي بالك بقى، فربنا يقول له في القران عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يبقى كان الاولى ان لما يجي يقول لهم طب خليكم قاعدين لما يجوا فيكم امر، لما ربنا يبين انتوا كذابين ولا صادقين. إن ربنا قال إن أنتوا صادقين هنعمل لكم كذا، هنعفو عنكم. إن ربنا قال إن أنتوا كذابين يبقى هنحاسبكم أو نعاقبكم بعقاب يفرضه الله. لكن النبي ما عملش كده، أول ما جه قال خلاص يلا. بس اللي عمله النبي ده خطأ، هذا ليس من الخطأ، وإنما عفى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يملك، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يعفو عن الناس الذين تخلفوا، يملك ذلك، فعفى عنه بعمل الصواب. لكن عين الصواب هو هم انه كانوا يستنوا لما يجي الامر من السماء عشان ربنا يقول له ده كذاب وده كذا وده كذا وده كذا، فيقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما جاء بشان تحريمه على نفسه العسل، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. برضو حاجه ثانيه، امر اخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة كما هو في صحيح مسلم حديث عبد الله بن أبي قتادة، النبي كان بيتكلم عن الجهاد فالراجل وقف كده قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت، إيه رأيك لو أنا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك. خلاص لو عملت كده يبقى كل خطاياك تنتهي. بعد شوية قال له انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ كيف قلت؟ انت قلت ازاي؟ قال له ده انا قلت لك لو انا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال نعم. تاني ان قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين أخبرني بها جبريل. اسمه تصويب، تتمة الحوار. قال له لا بس استنى، لو عليك دين لا ده يربطك ويرهنك. عرفناها ولا لا؟ يبقى المسألة دي مهمة قوي، اللي هي المسألة الخامسة في مسألة أقسام الوحي. إيه هي بقى؟ الوحي قسمان، قسم متلو هو القرآن الكريم، وقسم غير متلو هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القسم اللي غير متلو اللي هو السنة نوعين، نوعين، نوع منها نزل به الوحي وده ثابت، ونوع منها اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. واجتهاد النبي كان له أمرين، إما أن يسكت عن اجتهاده القرآن الكريم، خلاص سكت عن اجتهاده وفي الحالة دي أصبح الأمر خلاص ثابت، وإما أن يصوب له بالتمام يعني يكمل له الكلام، أو يحكي له حكمة هذا الأمر، يقول له يعني أنت لما قضيت بدي كنت ممكن تقضي بهذا، لكنك أنت ما قضيتش بها، ولو قضيت بها كان صوابا، ولكنك لم تقضي لأن الله كان في قضائه وقدره كذا وكذا وكذا. المسألة الخامسة في الوحي، المسألة السادسة في الوحي، وهي الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. طبعا أنا عارف إن الموضوع كده تقيل، إن أنا قاعد عمال أقول أرص كلام فده تقيل، وأنا بحاول أراجع معاكم مرة واثنين وثلاثة، بس الحقيقة أنا يعني قلت إني خلينا نراجع كل اللي فات عشان خاطر يبقى نبدأ على جديد وناخد حاجة إن شاء الله تكون كويسة. مسألة السادسة، الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق، في فروقات متعددة ذكر أهل العلم ما بين القرآن الكريم والحديث القدسي والنبوي، قالوا نحو 12 نقطة. خليني أقول لكم النهاردة بس نقطة واحدة وأكمل لكم المرة اللي جاية إن شاء الله. القرآن الكريم هو المعجزة الباقية على مر الدهور، تولى الله حفظه، تولى الله حفظه من التبديل والتغيير والتحريف، ولذلك لم يتغير ولم يحرف القرآن الكريم لا مع ضعف المسلمين ولا مع قوة المسلمين. يعني المسلمين ضعفهم القرآن ثابت، المسلمين بقوا أقوياء القرآن ثابت، ما فيش تغيير ولا تبديل. ولم يكل الله حفظ القرآن الكريم إلى الناس كما فعل باليهود والنصارى من قبل. إيه اللي حصل بقى؟ أنا أحكي لكم الحكاية دي ببساطة وبعدين أترك لكم المجال المرة الجاية بقى نعد بقى النقاط دي كلها إن شاء الله. أول حاجة في القصة دي إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل التوراة والإنجيل أوكل حفظها إلى أهلها، قال لهم أنتوا احفظوا التوراة والإنجيل. لكن في القرآن الكريم الله عز وجل أوكل حفظه إليه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانه وتعالى، فأوكل حفظ القرآن له، لكنه لم يحفظ السنة النبوية. القرآن الكريم خلاص مفيش فيه لا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا تغيير معنى ولا تغيير حاجة، لكن الحديث القدسي يختلف أنه ليس بمعجزة. القرآن معجزة؟ الحديث القدسي مش معجزة، لا معجزة لا في اللفظ ولا في المعنى، لكن القرآن الكريم معجزة، ومعجزة مستمرة لأن الله حافظ عليه. يجي لك بقى السؤال، واحد يقول لك يعني أليست التوراة والإنجيل من كتب الله المنزلة؟ فلماذا تولى الله حفظ القرآن ولم يتولى حفظ التوراة والإنجيل مع أنها كتبه وكلامه سبحانه وتعالى؟ ويجي واحد تاني متعصب يقول أليس في هذا تعصب للمسلمين أن يحفظ لهم كتابهم ولا يحفظ كتاب النصارى ولا اليهود؟ إزاي بقى؟ ليه المسلمين يحفظون الكتاب ولا يحفظوا اليهود ولا النصارى؟ لماذا لم يحفظ التوراة ولا الإنجيل؟ دي شبهة حطوها زمان وأجاب عليها أهل العلم. إيه الإجابة باختصار؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا فإنما يرسل ذاك الرسول بأمرين، بمعجزة، معجزة وبمنهج. المعجزة عشان تحافظ على كيان النبي وبقائه، يفضل معاه معجزة.
والمنهج عشان الناس تستقيم عليه وتمشي عليه
يبقى في معجزة وفي منهج، تمام؟ فمثلا سيدنا موسى كانت معجزة العصا، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حياة تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وفضل الموضوع لأنه جاي في وسط ناس كلهم سحر وكلهم كلام من هذا القبيل، يبقى دي واحد دي معجزته، فحفظ الله له هذه المعجزة وأعطاه المنهج اللي هو التوراة وأوكل حفظ التوراة إليه. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وكانوا عليه شهداء. يبقى هنا النص بيبين ان الكتاب ده هو ده المنهج بتاعهم، وان هم مطالبين ان يحفظوه، استحفظوا يعني طلب منهم ان هم يحفظوا هذا الكتاب، يبقى كده خلاص وكانوا شهداء على هذا. سيدنا عيسى كانت معجزته في احياء الموتى، لان كان في وسط زمان كله طب وناس يعني متقدمين في علم الطب والكلام ده، فيترتب على ذلك ان تجيله المعجزه بتاعته من جنس الموضوع فيحافظوا عليها، لان كان يعملوا كل حاجه الا احياء الموتى، فعجلوا سيدنا عيسى في احياء الموتى. لكن المنهج كان الانجيل. اما الاسلام فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرين ككل الانبياء، معجزه ومنهج. فمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القرآن، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما في القرآن، الحاجات اللي جوه القرآن. وتولى الله حفظ القرآن ولم يتولى حفظ المنهج، وإنما ترك أمر المنهج موكول إلى أهل الإسلام. خلي بالك بقى، خلي بالك في دي. فأما حروف القرآن وكلماته فتولى الله حفظها، ولذلك لم تبدل ولم تغير ولم تحرف ولم يحدث فيها شيء. وأما المنهج اللي هو اتباع الأوامر الواردة والصادرة في الكلام في كلام القرآن فهذا موكول إلى أمة الإسلام. والدليل على كده إن والدليل على إن ربنا ما حفظ المنهج يعني حفظ القرآن الذي هو المعجزة ولم يحفظ المنهج على الأمة، الدليل أن الأمة بدلت المنهج، الأمة الإسلامية بدلت المنهج. ففي بعض الأقطار أو بعض الأماكن أو بعض العصور أو بعض الأزمنة ارتضى المسلمون منهجا غير القرآن، خدوا منهج غير القرآن، فاستنوا قوانين يعملون بها ليست من الشريعة ولا من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ينزل النص ويقول فيه يا جماعة اعملوا كذا كذا والحدود كذا وإقامة الحدود كذا، وإحنا نقول لا إحنا هنعمل بفكر تاني أو بوضع تاني أو بقانون آخر، قانون وضعي من وضع البشر. فأصبحنا لا نحتكم إلى الكتاب وإنما أصبحنا نحتكم إلى القانون، والقانون من وضع البشر. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن الله لم يحفظ على أمة الإسلام منهجهم كما لم يحفظ على اليهود منهجهم ولم يحفظ على النصارى منهجهم. فالمنهج ثابت عند كل الأمم، ربنا سبحانه وتعالى لم يحفظ منهجا لأحد منهم. فالمنهج اللي كان عند اليهود التوراة حرفوا فيها وبدلوا، والمنهج اللي كان عند النصارى الإنجيل حرفوا فيه وبدلوا، والمنهج اللي كان عند المسلمين هو اتباع الأوامر الصادرة في القرآن واتخاذ القرآن كمنهج يستقيمون عليه وقانون يستسقون منه كل ما يريدون، ولكنهم غيروا وبدلوا. عشان تبقى عارف المسألة كده، هذه مسألة العدل بين الأطراف. أنا عندي مسألة الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي، أن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي فإنه ليس بمعجز لا بلفظه ولا بمعناه، وأن الله تولى حفظ القرآن الكريم ولذلك ورد كما أنزله الله عز وجل بلا تغيير ولا تبديل. وأما الأحاديث القدسية فقد جاء فيها أحاد وقد جاءت فيها حديث ضعيف وحديث وما إلى خلافه، ورويت على هذه الطريق فلان عن فلان. أما القرآن الكريم فقد جاء متواترا، يعني كله كل حرف فيه جاء بالتواتر. أنا الحقيقة يعني دي المسألة السادسة، لكن المسألة دي عايزة شيء من التفصيل، اللي هو الفروقات ما بين القرآن وبين الحديث النبوي والحديث القدسي، والفرق بين الحديث القدسي والنبوي. هي دي المسألة السادسة من مسائل الوحي. المسألة السابعة كيفية وحي الله إلى الملائكة، والمسألة الثامنة كيفية وحي الله إلى الرسل، والمسألة التاسعة كيفية وحي الملك إلى الرسول، والمسألة العاشرة شبهات حول الوحي. كل الكلام ده احنا يعني سنوليه شرحا على مدار الحلقات القادمة إن شاء الله، بس أنا عشان المادة اللي أنا ذكرتها على مدار هذا الوقت الذي قضيناه معكم كانت مادة شديدة وكانت محتاجة التركيز، فخليني أعاود المراجعة السريعة على هذه النقاط. أنا كلمت في ثلاث نقاط: النقطة الأولى هي تعريف السنة النبوية، النقطة الثانية هي التعريف بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها، النقطة الثالثة التعريف بالوحي. دول ثلاث نقاط احنا اتكلمنا فيهم ورجعناهم على مدار ست حلقات، ودي السبعة واحنا بنتكلم فيهم على هذا المجال. احنا قلنا في الوحي في طبعا 10 مسائل، ذكرنا منهم النهاردة 5 مسائل، والمسألة السادسة توقفنا فيها. ذكرنا في مسألة ليه الوحي، أهمية الوحي، معرفتنا للوحي، ذكرنا تعريف الوحي، ذكرنا القرآن الكريم يتكلم ازاي عن الوحي، ذكرنا طرق الوحي، قلنا ان طرقه 3 كما جاء في النص، ان وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وبعدين اتكلمنا في المسألة السادسة والأخيرة اللي احنا قلنا فيها، اللي هي الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ده كان ملخص سريع لحلقة اليوم، وإن كانت هذه الحلقة يعني كانت حلقة يعني دسمة ومليئة بهذه الأفكار، لكني أكتفي بهذا القدر من هذا الحوار ومن هذا الكلام، ولعلي إن شاء الله أتواصل معكم في النقاط التالية في الحلقة القادمة. والنقاط دي أنا هركز قوي إن شاء الله في الحلقة القادمة على الفرق بين الحديث القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي، وهذه نقطة مهمة جدا، لعلها إن شاء الله تأخذ الحلقة، ولعلي إن شاء الله أشرحها شرحا وفيا. وتبقى بقية النقاط: كيفية وحي الله للملائكة، وكيفية وحي الملائكة إلى الرسل، إزاي الملك كلم الرسول، إزاي وربنا كلم الملك، إزاي وبعدين إزاي ربنا سبحانه وتعالى كلم الرسل، إزاي احنا قلناها طبعا دي. وتبقى لنا نقطة الشبهات، هنختار شبهة من الشبهات اللي هم قعدوا يقولوها ويتكلموا فيها على مدار هذا الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنور العلم والإيمان وأصر